السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها المسلمون، إن العفو من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التي أمر الله بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، وأمر بها عباده المؤمنين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملاتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغائر
العقل لنقل نقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرم، ومن قطعك فصل، ومن ظلمك فاعدل. انتهى كلامه رحمه الله. إن هذا العفو وتلك الرحمة كانت سبب في اجتماع الناس حول دعوة رسول الله، وضد ذلك سبب في ابتعاد الناس عن دعوة الإسلام. قال الله جل وعلا لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال علامة السري رحمه الله: أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألمت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت إليهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك. ولو كنت فظا أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسي لانفضوا من حولك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء. فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص. والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان. أيها الإخوة المسلمون، النفقة على المساكين من أسباب العفو والمغفرة. قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل نفر اتهموا عائشة في أرضها، حين قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر الآيات كلها في براءة عائشة. فقال الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح، لأنه كان ممن خاض في حديث الإفك رضي الله عنه وأرضاه. والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعه أن يؤتوا للقربى والمساكين الآية. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. مع أنه ممن خاض في أرض عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. العفو عن الناس سبب في سعة رحمة الله، أو سعة رحمة الله في مغفرة الذنوب. أخرج الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني عن أنس بن مالك: فلا تقنط الناس برحمة الله يا عباد الله، يا من تدعو إلى الله يجب أن يكون سلوكك به وأخلاقك سبب في إبعاد الناس عن الدين. فإن سعة رحمة الله عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وهو حسن من حديث أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض أو ما يقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو ديننا، هذا هو الإسلام يا عباد الله. الحق ليس المشوه. وحكم رسولكم يضرب المثال العملي في الصبر على الجفاء والشدة عليه صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبد برجائه جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي، يعني جانب العنق، وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مرني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعرضه. هذا هو رسول الله يجذب حتى يؤثر البرد في صفحة عنقه، ومع ذلك وفي رواية حتى يقطع هذا البرد من شدة الجبذة، ومع ذلك يضحك ويأمر بالعطاء صلى الله عليه وسلم. قال أبو زكريا النووي في المنهاج: في احتمال هذا الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة، وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل. بل التعجب فعجب، انظروا يا من تدعون إلى الله وأنتم تصدون عن سبيل الله بقتلكم المسلمين في المساجد وفي الميادين وغيرها. انظروا إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني ناحية نجد، فلما قفل رسول الله قفل معه، يعني الصحابة، فأدركتهم القائلة، يعني وقت الظهر، في واد كثير الأضراح، يعني الشوك أو الثمر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في الأضراح يستظلون بالشجر. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، يعني شجرة عظيمة الظل، فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجيناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم، فاستيقظ وهو في يده سلطة. فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جاز. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قوله: فقال لمن يمنعك مني، في رواية قال: لو تخافني، قال: لا. قال: فمن يمنعك مني، وكرر ذلك في رواية 3 مرات، وهو استفهام إنكار، أي لا يمنعك مني أحد، السيف في يدي وعنقك تحت يدي، لأن الأعرابي كان قائما والسيف في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا سيف معه. ويؤخذ من مراجعته الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه وتعالى منع نبيه صلى الله عليه وسلم منه، وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله. لماذا يواجه إذا كان يريد أن يقتل الرسول ويفوز بذلك عند قومه؟ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه له: الله أن يمنعني منك، إشارة إلى ذلك، ولذلك عادها الأعرابي فلم يزده على الجواب، وفي ذلك غاية التهكم به، غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلا. وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه، وعلم أنه لا يصل إليه، فألقى السلاح وأمكن منه نفسه. قوله فذهب، يعني كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته فمن عليه لشدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام، ولم يؤخذ بما صنع بل عفى عنه. وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة أن هذا الرجل أسلم وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير. هذه أخلاق الرسول. وحينما أقول لكم أقول الحديث بالصحيحين أو صحيح أو ضعيف، لا نأتي بالضعيف أبدا إن شاء الله. فتأملوا يا عباد الله، هذا هو الإسلام، والله هذا هو الإسلام لا غيره يا عباد الله. إياكم أن يكذب عليكم فيقول الإسلام خلق سيء أو قتل وإراقة للدماء بغير حق بما يسمى الجهاد في سبيل الله. اعقلوا وتفهموا، وربوا أمناكم على ما جاء في هذه السنة البراءة وفي هذا الكتاب العزيز الواضح البين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسرع على نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعلموا يا عباد الله أن العفو عن الناس عند المقدرة ليس سبيلا للذل، وإنما هو سبب في العز. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيضا يا عباد الله أن العفو من أعظم العطايا من الله بعد الإيمان. أخرج الإمام الترمذي وحده، وقال الألباني وحسن الصحيح عن معاذ بن رفاعة عن أبي قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين، يعني الإيمان، خيرا من العافية. فإن رسولكم صلى الله عليه وسلم لم ينسى أن يسأل ربه كل صباح ومساء العفو والعافية. فقد أخرج الترمذي وهو حسن الصحيح وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، قالت رضي الله تعالى عنها عفوا، بل أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه علامة مصر أحمد شاكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أيضا سؤال الله العافية في أعظم الأوقات وأفضل الأوقات، وهذا يدل على عظم هذا الأمر. فحين يوجهه الرسول
أن تدعو بدعاء في وقت شريف يدل على فضيلة هذا الوقت. فقد أخرج الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. العفو عمن قدح فيك، لا سيما إن تاب من هذا القدح. لو أحد قدح فيك وتاب، سامحه واعف عنه. أخرج البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني عن أم الدرداء الصغيرة رحمها الله أن رجل أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك، يعني عند الأمير، فقال: إن نؤبا، يعني يتهم بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. إن نؤبا، أي يتهم بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. تسلي نفسها. واعلموا أن العفو لا يكون إذا وصل الحد إلى السلطان. لو أن أحد ارتكب ما يوجب الحد فلا عفو عند السلطان، أما قبل ذلك فإنه يجوز العفو كما جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذه هي آفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يسلك سبيله ويدعو إلى منهجه. ألا شاهت وجوه الخوارج المالقين الذين شوهوا صورة الإسلام وصدوا عن سبيل الله من حيث يظنون أنهم يدعون إليه؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وفيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه علامة مصر أحمد شاكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذه هي دعوة نبيكم يا عباد الله، احفظوها وحفظوها صبيانكم وبناتكم، لا سيما منهم من يخالط الناس في المدارس والجامعات، حتى لا تبتلى بابنك في جماعة منحرفة ضالة على غير منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من كل شر وسوء. اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا دعوتنا، دعوة الحق ودعوة الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً ورخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبهم وترضاه. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم ارزقنا الخلق الحسن يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.